اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تناولنا في اللقاء السابق قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ووقفنا عند قوله تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لم تكن لذلك الجاحد المشرك جماعة ينصرونه من دون الله تعالى ويمنعونه من عذاب الله تعالى، لأن عذابه إذا نزل بفرد أو جماعة أو أمة فأن لأحد مهما كان ذلك الأحد أن يمنع نزول عذاب الله بمن يستحقه، رغم أنه كان يفاخر بجماعته ونصرتهم له. وليس المقصود كما في ظاهر الآية عدم وجود فئة من الناس ينصرونه، لا لا، وإنما المقصود هل يستطيع أي جماعة نصره من دون الله إن حاولت، هذا هو المقصود. طيب، ومن أين أتينا بذكر جماعته وليس في الآية أن له جماعة؟ من قوله تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، أي لم تكن له فئة تستطيع نصرته من عذاب الله. ومن الطبيعي لكل إنسان جمع أناس يحمونه ويدافعون عنه ويشتركون معه في أفكاره، وإلا تظنه كان وحيدا فريدا في مزرعته، وأن له تلك الغطرسة والجرأة على الله لو كان وحيدا فريدا. ما يدفع الإنسان إلى قبول الحق ورفضه هم الصحبة والأقران، والله فيملون عليه أفكارا سيئة وأحيانا قاتلة، ويتبادلونها بينهم حتى تنغرس في عقولهم وتصبح جزءا من تفكيرهم وقناعاتهم، ويتبناها، انتبه، ويتبناها أحدهم بقوة أكثر من غيره حتى تصبح سلوكا له. ولذلك أحذر 1000 مرة من قرين السوء يوردك المهالك. وبالمقابل قد يكون للإنسان أصحاب صالحين لكنهم قليل لا يؤثرون فيه بقدر تأثير أصحاب السوء. طيب، وقد سمعنا ذلك الصاحب الصالح وهو يحذره من الشرك بالله ولم يستمع إليه، وترفع وأصر على الكبر والشرك بالله أعظم ذنبين عصي الله بهما. لقد كان من الرفقة الصالحة لم يستفد منه صاحب الجنتين لكثرة وغلبة الرفقة الطالحة، وما زالوا يحذروننا من الصاحب الساحب يصحبك بغلبة أفكاره وكثرة كلامه إلى الهلكة أحيانا حتى يصبح سلوكك مثله وكأنكما شخص واحد. لذلك قالوا: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أي والله يقتدي. طيب، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وما كان منتصرا يعني بنفسه ولا بجماعته من عذاب الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق. الولاية فيها قراءتان، بفتح الواو قراءة وتعني الموالاة الحقيقية لله تعالى، يستطيع نصرتك وحده لا شريك له. طيب، وبكسر الواو هنالك الولاية، الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق، قراءة أخرى بمعنى الملك والسلطان لله يوم القيامة. فإذا كان ليس انتصار ولا سلطان إلا بالله تعالى فإن جميع ما دونه لا يفيدون شيئا. أكيد هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، وخير عقبا. يعني هنالك في الآخرة أيضا هو الذي يعطي خير ثواب وخير أجر يوم القيامة، وهل إلا هو سبحانه عز وجل؟ فالناس يعطون أجرا على قدر العمل، والله يعطي 10 حسنات إلى 700 ضعف، وليس إلى 700 حسنة، إلى 700 ضعف، والضعف يضرب في بعضه حتى ملايين الحسنات، ويضاعف لمن يشاء أضعافا كثيرة. اللهم إنا نسألك من فضلك. طيب، واللام في هنالك، هنا لك، واللام في هنالك للبعد المكاني والزماني، كما تعلمون هذا للقريب، ذاك للمتوسط، ذلك للبعيد، وهنالك للبعيد المحدد بمكان أو زمان، ومحدد هنا بيوم القيامة. هنالك ذكرت 9 مرات في القرآن الكريم، كلها بمعنى ذلك المكان أو ذلك الزمان في غالبها. وتجيء أيضا هنالك الولاية لله الحق، أي هنالك في مكان ما حل بجنة الجاحد ما حل من العذاب والهلاك. والحق صفة لله تعالى، هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق، والحق صفة لله تعالى، المتحقق كونه ووجوده، المألوه المعبود بحق، والرب لا شك فيه، فكلامه حق، وقضاؤه حق، ووعده حق، وشرعه حق، فتعالى الله الملك الحق. هكذا نخرج من قصة صاحب الجنتين وما حدث له بخلاصة هامة، وهي على المسلم ألا ينخدع بالنعمة والصحة والجاه وكل متاع الحياة الدنيا فكله من الله تعالى، ويستطيع سلبه إياه في لحظة واحدة، وكم من غني أمسى غنيا وأصبح فقيرا، وكم من صحيح أمسى صحيحا وأصبح مريضا، وكم من عزيز أمسى عزيزا وأصبح ذليلا. وهكذا الدنيا متقلبة متغيرة، وليكن المسلم على استعداد للمتغيرات. اللهم لا تفجأنا ولا تفجعنا بسوء، وليكن مثل الطيار الحربي كما يقولون، الذي يصطحب خوذته وأدوات سلامته في كل رحلة، فإذا وقع المكروه كان مستعدا له. وأسوأ خاتمة أعاذني الله وإياكم منها، إذا أتت منية الإنسان وهو جاحد أو كافر أو مشرك أو متبطر بالنعمة على غيره. فالله يختبر بالنعمة والغنى كما يختبر بالفقر والعوز. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. وقصة صاحب الجنتين قصة صغيرة لفرد واحد، قصة جزئية واحدة ومثال جزئي واحد، تحصل لأفراد دون آخرين أكيد، فلنحذر بشدة ألا نكون من أولئك الأفراد المتعوسين. ولذلك انتقل الله إلى القصة الكبيرة، ومن المثل الجزئي إلى المثل الكلي العام، فقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنه يضرب مثالا عاما بالحياة الدنيا كلها بعد أن ضرب مثالا خاصا بصاحب الجنة. ويا لها من دنيا الغرور والخداع، وكلنا واقعون في حبائلها إلا من رحم الله. فيجب على الإنسان المسلم في هذه الحياة الدنيا أن يهتم ب5 أمور لا يضيعها أبدا، وإذا نسيها عاد فذكر نفسه. أولا، تقوى الله عز وجل في السر والعلن بقدر ما يستطيع، والاستطاعة تختلف من شخص إلى آخر. ثانيا، التخفف من الدنيا بقدر الضرورة، وهنا لا تستعجل علي حتى تسمع مني، فكلنا منغمسون فيها إلى النخاع ورب الكعبة، تخفف منها إن استطعت، فإن أبيت وأغلبنا كذلك فاحذر أن تخدعنك حتى تنسى ربك. فإذا وصلت إلى هذا الحد فاعلم أنها قد تمكنت منك كثيرا، إلا فيما يخص الدين والأمة والوطن والمقدسات والأعراض والدفاع عنها بكل قوة، فلا تترك بحال، فلا نزهد في مصنع ينتج ما ندافع به عن أوطاننا وأمتنا ومقدساتنا وأعراضنا. وقد رأينا كيف تفوق الآخر علينا حينما اهتم بتصنيع ما يدافع به عن وطنه وعن أمته، وكيف تجاوزنا بأسلحة حديثة جعلتنا مكتوفي الأيدي. فحي هلا بالمصنع والإنتاج والتنافس فيه، وهنا يحرم الزهد على الأمة قولا واحدا. أفراد ممكن، جماعة ممكن، أمة كاملة تزهد لا. ثالثا، وأن يكون على حذر مستمر من الموت فيستعد له، فإنه لا يأتي والله إلا بغتة. رابعا، أن يكون الله على لسانه قدر المستطاع، واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فعبادة الذكر جليلة عظيمة سهلة ثقيلة في الميزان، إي والله. ويكفيك بأن لا إله إلا الله تزن السماوات والأرض وترجح بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر من الباقيات الصالحات وأحب الكلام إلى الله. طيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان، إي والله ثقيلة في الميزان. خامسا، أن يتحلى بالأخلاق العالية فهي أسهل من الأخلاق الثانية وتعرفونها، فالابتسامة أسهل على الوجه من العبوسة، والكلمة الطيبة أسهل على اللسان من الكلمة القبيحة، وطيب ونعم وأبشر أسهل من لا وكلا من غير داع موجب لها. ففي هذه أجر وقدوة بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي تلك عناد وربما طيش لا سيما باتجاه الوالدين، وقدوة بمن لا خلق له، أكيد بمن لا خلق له. وفي هذه تواضع ولين ومحبة هي من صفات المؤمنين، وفي تلك ترفع وقسوة وكره هي من صفات المتكبرين. وكن لين الجانب قريب وإلا فإن الموت أقرب. وإن من البيان لسحرا، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للكلمة الطيبة فعل السحر في سامعيها، وتزرع حبا مفعما بالتسامح والعفو، وتحدث أثرا كبيرا في المجتمع. اللسان وسيلة الكلام والبيان، رقيق في ملمسه قوي في أثره، يبني ويهدم، يفرح ويغضب، يجبر ويكسر، يعز ويذل، فعال خطير مؤثر، يرفع أقواما وينزل آخرين. إنه أحد من السيف وأقوى من الحديد في أثره، يخرج الكلمة الطيبة فتكون ماء عذبا سلسبيلا، الله، ويقذف الكلمة السيئة فتكون صاعقة ماحقة مدمرة. وبلسانك تجذب الآخرين إليك أو تقذفهم عنك بعيدا، تحببهم فيك أو تكرههم فيك. وكم من إنسان أحبه الناس ومجلسه وصحبته وأثنوا عليه لطيب كلامه وتأثير بيانه، والله. وكم من آخر كرهه الناس وكرهوا مجلسه وصحبته لسوء كلامه ومنطقه وفحش بيانه، ثم يسأل نفسه لماذا يكرهني الناس. لا يحفظ من الكلام إلا أقبحه، ولا يتقن من البيان إلا أسفله، يفتخر بين أقرانه بأنه متقن البذاء ليضحكهم، وفي ذات الوقت يضحكون عليه، هداه الله، أسأل الله له الهداية. وإذا جد الجد وفي مجالس الرجال يسكتونه، يؤشرون له بأيديهم ليس هذا مكانك، وقد أخذوه أداة للتسلية فقط إذا ضاقت عليهم أنفسهم، ليس له مكان في الجد والعزيمة، كل ذلك بسبب لسانه المفلوت من عقال الأدب والعقل أصلحه الله. يحذر الله هذا الصنف من الناس فيقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالألفاظ السيئة بين الناس إلا أن يكون مظلوما فيبين للقاضي مثلا ما وقع له من قذف أو شتم أو أذية. والكلمة خطيرة، فكم قتلت من ناس، وكم غدرت بأناس، وكم أسهرت من ناس، وكم فرقت من جماعات، وكم شتتت من أمم، وكم أشعلت من حروب كانت بدايتها كلمة، كلمة واحدة. وبالمقابل كم من كلمة طيبة حسنة جميلة براقة أخاذة عذبة هذبت نفوس ورققت أفئدة وأصلحت بين الناس وجمعت رؤوسا في الحلال والله، ودرأت فتنا عظيمة وأخمدت حروبا كبيرة، فكانت كما ضرب الله مثلا فقال: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وضرب مثلا للكلمة الخبيثة فقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إنك لتبلغ بكلمة واحدة تحمل في معناها كثيرا من الحب والطيبة وكذلك الحنان ما لم تبلغه جيوش كبيرة، بل إن الكلمة الطيبة المحبوبة تحول العدو صديقا حميما. يقول تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأجمل ما في الكلمة الطيبة الدعوة المؤثرة بالتي هي أحسن، فما خرج من القلب مع خلق حسن وقع في القلب واستقر وتربع. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، ورفيقا وإياكم لسيد المرسلين، وجمعني وإياكم في دار كرامته حيث الخلود والسرور والحبور، وتكون الدنيا خلفنا ذكرى على طيف، منغمسين في رحمة أرحم الراحمين حيث لا هم ولا غم ولا سقم ولا تعب، مشغولين بالتلذذ بالنعم المختلفة لا تنقطع عنا أبدا. هناك حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.